أنا سأحدثكم عن قصص ضحى.
لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار ضحى. أتعرفون ضحى؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. ولكن من أين أبدأ؟ تذكرت واحدة، هذه قصة عن بيت مسكون، وكيف قام ضحى بكشف سر شبح ومساعدته في البقاء داخل البيت. في إحدى ليالي الشتاء الماطرة، كنت أحاول النوم في الحظيرة بعد يوم شاق متعب، إلا أن صوت الرعد وضوء البرق أرقاني، فكلما أوشكت أن أغفو نبهني صوت الرعد وطار النوم من عيني. عم الهدوء بعد فترة وجيزة، وتوقف المطر والرعد، فأغمضت عيني وحاولت العودة للنوم، إلا أنني سمعت صوتا حينها، صوت صرير خافت مريب. اعتقدت في البداية أني أتخيل أو أحلم، لكن الصوت بدأ يرتفع شيئا فشيئا، وهو يقترب إلى الحظيرة، ومن شجاعتي التي ليس لها مثيل، وليس لأنني كنت خائفا ومرعوبا، نهضت واختبأت تحت كومة قش لكي أتمكن من نصب كمين لمصدر الصوت. تتبعت الصوت لأرى ما مصدره، كانت الحظيرة معتمة ولم أستطع أن أرى شيئا من تحت القش، ولكني سمعت الصوت يعلو وهو يقترب، إلى أن شعرت بشيء يتعقل بي ويقع أرضا، وإذا الشيء يصيح بصوت مرتفع مما أجفلني وجعلني أنهق بصوت مرتفع. فأيقظ صوت ضحى الذي أتى مسرعا إلى الحظيرة ليرى ما الذي يحدث، وبفضل الفانوس الذي كان بيده تبين لي أن الشيء الذي تعرقل بي كان رجلا غريبا لم أره من قبل. تفاجأ ضحى الذي قال للرجل:
ما الذي يحدث هنا؟ من أنت يا غريب؟
عفوا يا أخي، أعذرني، أنا صهيب، انتقلت حديثا إلى القرية، إلى البيت الكبير الذي على التلة، أنا حفيد الحاج عرفان رحمه الله.
نعم، لقد سمعت عنك، ولكن ما الذي تفعله في حظيرتي في هذا الوقت المتأخر من الليل؟
أرجو العفو منك، لكني محرج جدا من السبب الذي جاء بي إلى هنا.
لا عليك، تفضل إلى الداخل، فأنت مبتل والبرد واضح عليك، فلنحتسي بعض الشاي الساخن بينما تقول لي ما الذي جاء بك.
فدخل البيت وبدأ صهيب الذي توقف عن الارتعاش بعدما شرب الشاي الساخن بسرد قصته لضحى.
القصة يا ضحى أني ورثت ذلك البيت عن جدي، ولكني لم أستطع الانتقال إليه إلا مؤخراً بعدما أنهيت أموري في المدينة التي كنت أسكنها. ويا ضحى، إن هنالك شيئا ما غريبا في ذلك المنزل، فرغم أني أسكن هناك وحدي إلا أنني أسمع أصوات خطوات وتحركات في أوقات مختلفة من اليوم. في البداية كنت أظن أني أتخيل، لكني تأكدت من الأمر الليلة عندما سمعت صوت زجاج ينكسر ثم صوت أنين خافت، فأسرعت هاربا من البيت إلى أن رأيت حظيرتك، فاختبأت فيها احتماء من البرد والمطر.
شيء غريب حقا، فيبدو أنك تعتقد أن البيت مسكون وأن هناك شبحا يحاول إخافتك، وهو شيء غير وارد طبعا، إذ لا وجود للأشباح، ولكن هذا لا يعني أني لا أصدقك، بل لابد من وجود تفسير منطقي لما يحدث. ما رأيك أن تنام عندي الآن وغدا نفكر في حل لهذه المشكلة؟
يا الغباء ضحى، لا وجود للأشباح. ستندم على ضيق أفقك أيها الأحمق. بعد سماع عرض جحا قبل صهيب وهو يتنفس الصعداء. وعندما استيقظ جحا في اليوم التالي أيقظ صهيب من النوم وقال له:
صباح الخير يا صهيب، أرجو أن تكون ارتحت في النوم. لقد فكرت في الأمر مليا ليلة أمس وأظن أني وجدت الحل.
وأنا أيضا وجدت حلا، سأبيع البيت وأبقى هنا إلى أن أجد مكانا جديدا لأسكن فيه.
لا يا صهيب، هذا ليس حلا، هذا هروب وخوف. عليك مواجهة الموقف. أنصت إلي، سأذهب معك إلى المنزل اليوم وسأساعدك في اكتشاف السبب الحقيقي لهذه الأصوات التي تسمعها. لقد عاش جدك في ذلك البيت سنين طويلة ولم يشكو من أي شيء، أليس كذلك؟ إذن لابد أن هناك تفسيرا لما يحدث، فما رأيك؟
ماذا؟ ستذهب إلى البيت؟ صهيب، إياك أن تقبل هذه الخطة الغبية.
حسنا، بما أنك ستكون معي فلنذهب ونحاول اكتشاف السر.
فتوجهنا إلى البيت الكبير فوق التلة، وأنا ألعن اليوم الذي قابلت فيه جحا. وكان البيت مبنيا على الطراز القديم، وفيه ما لا يقل عن 8 غرف وعلية مرتفعة. وكان ملحقا بالبيت حظيرة فخمة مبنية من الخشب الصلب. ورأيت أنه كان ملحقا بالبيت حظيرة واسعة فاخرة أستطيع أن أستريح داخلها وأحتمي من الأشباء، قصدي من حرارة الشمس. إلا أن صهيب قال لجحا:
ما رأيك يا جحا أن يدخل حمارك معنا إلى البيت؟
لماذا تريده أن يدخل معنا؟ شلهوب لا يدخل البيوت عادة.
نعم، استمع إلى جحا يا صهيب، لا مشكلة لي بالانتظار في الحظيرة الآمنة.
لا تسئ فهمي يا جحا، فأنا لا أمانع أبدا أن يدخل الحظيرة، لكني سمعت كثيرا عن ذكاء الحمير وعن قدرتهم على استشعار وجود الأشباح وحماية البشر منها.
نعم، سمعت عن ذلك أيضا. حسنا، إن كان ذلك سيريح بالك.
ما الذي يقوله هذان المغفلان؟ أنا لا أستشعر الأشباح ولا أستطيع حماية البشر منها، رغم ذكاء الاستثنائي الذي ذكره صهيب وكان محقا 100%. تبا للاعتقادات الخاطئة التي دائما توقعنا نحن الحمير في مآزق لا نحسد عليها. ورغم كل محاولاتي لعدم الدخول إلى البيت المسكون، استطاع جحا وصهيب سحبي إلى الداخل. فبدأنا بالتجول في البيت الواسع بحثا عن أي دليل على وجود أشباح، لكن لم نجد شيئا إلى أن حل الظلام وحان وقت النوم. فقال جحا لصهيب:
لم نجد أي دليل على شيء، هذا غريب. صهيب، أريد أن أطلب منك شيئا، دعنا نمكث الليلة في المنزل لنرى إن كان سيحدث شيء.
تريد المكوث في البيت؟ حسنا، ولكن هل لي أن أطلب منك شيئا؟
بالتأكيد يا صهيب، تفضل.
هل لنا أن نبيت جميعنا هنا في غرفة المعيشة مع شلهوب؟ فسأحس بالأمان أكثر حينها.
نعم، لما لا، لنخلد إلى النوم الآن إذن.
وهكذا قضينا 3 الليلة في غرفة المعيشة والخوف رابعنا، إلا الأحمق جحا الذي كان يشخر في نوم هني. وحين سكن الليل وعم الهدوء، سمعت صوتا غريبا خافتا، كان صوت خطوات بطيئة تحوم في أرجاء المنزل. فبدأ العرق يتصبب من جبيني وحبست نفسي، ثم بدأت أسمع أصوات خزائن تفتح وتغلق تفتح وتغلق. لم أعد قادرا على التنفس إلى أن جمعت قواي وناهقت بصوت عال لإيقاظ جحا. نهض جحا الأحمق ليرى صهيبا رافعا غطاءه إلى شفتيه وهو يؤشر إلى المطبخ.
ها؟
المطبخ.
والتفت جحا باتجاه باب المطبخ الذي كان في آخر ممر طويل ممتد من غرفة المعيشة، ليرى معنا كيانا يركض في داخله. فركضت مسرعا نحو باب البيت لأهرب إلى الحظيرة ولحق بي صهيب هاربا. يبقى جحا وحده في المنزل. أحمق أحمق أحمق.
انتظروا انتظروا، لابد من وجود تفسير.
وحين وصلنا أنا وصهيب إلى الحظيرة، اختبأ صهيب وراءنا واختبأت أنا تحت كومة من القش، ولكني شعرت بشيء ما غريب تحتي فخفت وقفزت وتناثر القش من حولي. وفي تلك اللحظة دخل جحا إلى الحظيرة، فناهقت لأنبهه لوجود شيء تحت القش، فقال الأحمق:
لا تخف يا شلهوب، ليس هناك أي أشباح.
هل أنت مجنون؟ ألم ترى الشيء الذي كان في المطبخ؟
نعم رأيته بالفعل، وبعدما هربتما ذهبت لتفقد المطبخ، وانظر ماذا وجدت: فتات خبز وجبن. الأشباح لا تأكل يا صهيب، فبالتأكيد الأمر ليس له علاقة بالأشباح.
إذن ما تفسيرك للذي يحدث؟
في الحقيقة ليس لدي تفسير بعد، لكن أنا متأكد.
فبدأت أنهق من جديد لأنبه جحا أن هناك شبحا في القش.
ما بك يا شلهوب؟
فاقترب مني وبدأ يبعد القش إلى أن قال:
انظر يا صهيب، ما هذا المدخل السري؟
مدخل سري؟ لم أره من قبل، لم أعلم حتى بوجوده.
لابد أنه حل اللغز هنا، لنرى ماذا يوجد في الأسفل.
ففتح جحا الفوهة ووجد سلما يؤدي إلى الأسفل، فنزله بهدوء تام، وتبين له أنه يوصل إلى قبو سري كبير ومظلم في غرفة واحدة. يا ويلي، الباب كان موصودا، ولكنه استطاع أن ينظر من خلال شق في باب الغرفة، فرأى فتى نائما على سرير، ورأى صحنا على طاولة صغيرة فيه بقايا خبز وجبن، فأدرك حالا أن الفتى هو الشبح المزعوم، فصعد إلى الحظيرة ليخبرنا بما رآه وقال:
إذن يا أصدقائي، كما قلت لكم، لا يوجد شبح في هذا البيت، بل هو فتى يسكن في القبو لسبب ما.
يا لوقاحته، سوف أنزل إلى هناك الآن وأطرده.
لا انتظر، لدي فكرة أفضل، لما لا نعلمه درسا مهما أولا؟
ماذا تعني؟
أعني أن لدي فكرة.
وفي الليلة التالية جلسنا أنا وصهيب في غرفة المعيشة في انتظار ما سيحصل، متظاهرين بالنوم، وبينما نحن نائمان بدأت الأصوات نفسها، وركض الفتى إلى المطبخ، إلا أنه ما أن فتح خزانة الجبن حتى ظهر له جحا متنكرا كالشبح المجنون وأرعبه. وما حدث هو أن جحا ارتدى ملابس جد صهيب ووضع بعض الطحين على شعره ولحيته ليبدو أكبر سنا، ثم اختبأ في خزانة الجبن في المطبخ وبقي هناك ينتظر إلى أن يأتي الفتى. فقال له الشبح جحا:
من أنت؟ ماذا تفعل هنا؟
ما هذا؟ من أنت؟
من أنا؟ بل من أنت؟ لما تسكن سرا في بيتي؟
أنت شبح الحاج عرفان؟
نعم إنه أنا، أجبني الآن، من أنت؟
أنا طارق، أنا كنت أسكن هنا حين كنت أنت تعيش في هذا البيت، ولكنك لم تلاحظ وجودي بسبب نظرك الضعيف وسمعك الخفيف.
ولماذا تختبئ في قبوي وتخيف حفيدي؟
أنا لا أحاول أن أخيفه أبدا، إلا أنني يتيم ولا بيت لي.
هذه هي القصة إذن.
من أنت؟ أنت لست شبحا؟
أنا جحا، صديق صهيب، مالك البيت. هيا تعال معي لأعرفك عليه.
لا لا أرجوك، احفظ سري فأخاف أن يطردني، وعندها سأنام في الشارع.
لا تقلق، أظن أن لدي الحل.
فتوجه جحا برفقة طارق إلى صهيب وأيقظه من النوم وعرفه على صهيب، فكان مستاء جدا منه في البداية وعلى وشك أن يطرده، إلى أن تدخل جحا بالأمر وقال له:
يا صهيب، أود أن أعرفك على طارق. اسمع، البيت بيتك، ولك الحق في أن تدخل إليه من تشاء وتطرد منه من تشاء، ولكن أنت رجل وحيد لا زوجة لك ولا أبناء، وطارق فتى يتيم لم يقصد أي سوء، فلما لا تبقيه معك هنا وتصبح وصيا عليه، فيكون ونسك في هذا البيت الكبير، وتكون أنت سنده في هذه الدنيا.
وعجبت الفكرة صهيب فقبل، وسعد طارق بوجود شخص يعتني به أخيرا. وشكرا جحا على مساعدته لهما، إذ إنه شجع كليهما على مواجهة المخاوف غير المبررة والتغلب عليها. ربما الخوف من الأشباح غير مبرر أيضا. لا، آسف، أنتم حقيقيون، لا تقتلني يا جد شبح.